consider it done.
أبدأ إيش؟
أبدأ.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الخصومات جمع خصومة، والمقصود بالخصومات هنا الجدل بالباطل المنهي عنه، فإن الجدل من طبيعة أهل البدع والأهواء. ولذلك جاء الحديث: ما ضل قوم بعد هدى جاءهم إلا أوتوا الجدل. فالجدل من طبيعة أهل البدع وأهل الأهواء، وليس من طبيعة المسلمين أهل السنة والجماعة. والجدل على قسمين: جدال بإيضاح الأدلة وإقامة البراهين في تقرير العقيدة الصحيحة والمنهج الحق مع من يحتاجون إلى ذلك ممن ليسوا مكابرين أو معاندين على علم، وهذا محمود. وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وجدل مذموم، وهو مماراة المبتدعة المعرضين الذين يجادلون بالباطل، وكثير منهم ربما ضل على علم أو أنهم مغربون أو مغرقون في البدعة بحيث لا ينفع معهم الجدل. وأهل الأهواء معروفون بذلك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الجدل المذموم: أنا كفيل في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولذلك نهى الله عز وجل عن الجدال في الحج، وهي المماراة والمماحكة التي لا يقصد بها إعلاء كلمة الله، ولا يقصد بها توضيح الدليل، توضيح المسألة بدليلها. أما النقاش في المسائل العلمية بأدب النقاش المعروف، فهذا أمر موجود ومقرر عند أهل العلم، فقد يختلفون في مسألة ما ويتجادلون فيها بالحق وفي ضوء الأدلة الشرعية، فإذا ما جاءهم أحد من المستفتين كل منهم يحيل إلى أخيه. ومما يجدر التنبيه إليه أن الجدل مع بعض أهل البدع قد يفضي إلى أمرين: الأمر الأول إشهارهم وإظهارهم بعد أن كانوا مغمورين، والأمر الثاني إضاعة الوقت معهم فيما لا طائل تحته، بما ليست له ثمرة. وربما كان هناك أمر ثالث وهو تشوش بعض الحاضرين بشبه هؤلاء إذا طرحوا شبها خطيرة. جاء رجل أو جاء رجلان إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى تابعي المعروف فقال يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك شيئا من كتاب الله. قال لا ولا آية أو نريد أن نقرأ عليك شيئا من القرآن. قال ولا آية. قال فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا حديث. فقال له قائل يا أبا بكر هل لا سمعت منهما آية أو حديثا؟ فقال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك يقول أبو العالية ولا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. فإن من المعلوم أن مجالستهم ومجادلتهم وكثرة الخوض معهم قد تفضي إلى ما لا ينفع أو إلى ما يضر. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان ينهى عن مجادلة الرافضة لأن الجدل معهم عقيم إلا إن كان هناك أفراد يمكن أن يتعاهدوا إذا رؤي أنهم قريب من الخير. وأما مجادلتهم عبر بعض الفضائيات كما يحدث الآن فإن هذا إشهار لهم من ناحية وتشويش على المسلمين من جهة أخرى. نعم.
وقال رحمه الله وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
هذا هو يعني تأكيد لما تقدم من حث المسلم على ترك المراء والخصومات في الدين لا سيما في الأحوال التي أشرت إليها. نعم.
وقال رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقدم تعريف السنة عند كثير من في كثير من المصطلحات والمقصود بها هنا السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه هي السنة الصلاح أهل الحديث وكذلك عند الأصوليين أو عند أهل إذا نظر إلى السنة مع الكتاب فهي الأصل الثاني إن لم نقل إنها والكتاب أصل واحد. وهي وحي من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه هي السنة المقصودة هنا. وقد تقدم لنا بالأمس أن السنة بمعناها العام تدل على الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان. نعم.
وقال رحمه الله والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. كما عرفنا أن السنة وحي من الله عز وجل كما أن القرآن وحي وينبغي أن يبين هنا أن السنة تأتي مفسرة لمجمل القرآن وموضحة لمبهم الألفاظ، بل وقد تأتي بحكم جديد تقرر حكما جديدا قد يشار إليه في القرآن بعمومه، أو يدخل تحت قواعد تقررها الآيات القرآنية ويأتي بيانها في السنة. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، فينبغي التنبه لذلك، وأن الذي يريد أن يفرق بينهما يفرق بين أمرين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالسنة الكتاب والسنة والإجماع، هذه الدلائل الثلاث لا خلاف فيها بين أهل السنة البتة، ولذا لا يلتفت إلى منكري السنة، سواء أكان أولئك الذين ينكرونها بالكلية كالذين يسمون بالقرآنيين، أو الذين يخضعونها لعقولهم كما هو الحال من مذهب الخوارج والمعتزلة وسائر المدارس العقلية القديمة والحديثة التي تخضع السنة بل ومعاني القرآن للهوى وللعقل المجرد. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فالسنة توضح القرآن وتبينه، ولولا السنة ما عرفنا أن صلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاثا، وبقية الصلوات أربعة. ولولا السنة ما عرفنا تفاصيل الديات والقصاص وأحكام القصاص، ولولا السنة ما عرفنا تفاصيل كثير من أمور الشريعة. لذا فإن السنة والقرآن وحي من الله تعالى لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم، بل إن السنة قد تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتوضح مبهمه وتجلي مجمله. نعم.
قال رحمه الله: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
السنة ليس فيها قياس. المقصود بالقياس من حيث القبول والرد، لا ينظر إلى أي قياس في قبول السنة وما يتعلق بذلك، سواء كان في ذلك قياس التمثيل أو القياس الشمولي، القياس التمثيلي أو القياس الشمولي أو غير ذلك، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والمصير إليه والعمل به، ولا تضرب لها الأمثال، كما أن القرآن لا تضرب له الأمثال، بل يجب التسليم والإذعان بكل ما ثبت، لكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، كما يجب العمل به، كما يجب الإيمان بها والعمل بها وفهمها وفق فهم السلف الصالح، فلا تخضع في إثباتها لقياسات عقلية أو أمزجة يعني عقلية، بل ينظر في هذا إلى السند المتصل الصحيح، حيث يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولا شك أن علم الإسناد وعلم علوم الحديث لا شك أنها تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تفضل.
قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
أيضا يدخل في السنة في هذا المعنى ما تقدم من أن المقصود الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق السنة على العقيدة وعلى مسائل العقيدة. ولذلك ألف بعض السلف مؤلفات باسم السنة ويتحدث عن عقيدة السلف في مسائل الإيمان والإسلام وسائر مسائل العقيدة. فالسنة بهذا المعنى من مسائلها ومما يتعلق بها الإيمان بالقدر. اقرأ العبارة مرة أخرى.
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
من السنة اللازمة التي يجب تصديقها ما ورد في القدر من نصوص شرعية من آيات وأحاديث يجب الإيمان بها والتسليم لها. والقدر مأخوذ من التقدير وهو القياس أو القطع، هذا في اللغة، وفي الشرع هو تقدير الله تبارك وتعالى للعلوم للأمور قبل كونها علما وكتابة ومشيئة وخلقا. فهذا هو القدر أو التقدير، أي تقدير الله للأمور قبل خلقها، أي يشمل ذلك كما سيأتي في المراتب العلم، ويشمل الخلق ويشمل الكتابة والخلق والمشيئة والخلق. وهذا التقدير أدلته واضحة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عنه في النقاط الآتية. الأمر الأول تعريفه وقد ذكرناه بإيجاز، والأمر الثاني أدلة وجوب الإيمان به وأن من لم يؤمن به فليس بمؤمن. الأمر الثالث مراتبه، وإن شئت قلت بما يتحقق القدر وكيف يكون الإيمان به. والأمر الرابع ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله لا يقال لما وكيف. والأمر الخامس مواقف الناس من القدر. أقول وبالله التوفيق، الأمر الأول أو الثاني بعد ذكر التعريف أدلة وجوب الإيمان بالقدر. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والآيات كثيرة في هذا الباب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في مجيء قصة مجيء حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك لما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالقدرية الذين ظهروا، وسيأتي الإشارة إلى حالهم أو إلى مذاهبهم، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه. ثم ذكر حديث جبريل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وذكر أحاديث أخرى يصححها كثير من أهل العلم وهي قولهم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم. هذا ما يتعلق بالأدلة. ننتقل بعد هذا إلى مراتب القدر، أو بما يكون الإيمان بالقدر. لا يتم الإيمان بالقدر ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربعة أمور، أو بالإيمان بأربع مراتب. وبعض أهل العلم يعبر بالدرجات، مرتبتان تحت كل مرتبة درجتان، ولعل التعبير بأربع أوضح وأدعى للفهم. المرتبة الأولى العلم، وهي أن يعتقد المسلم بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، فيعتقد أن الله تبارك وتعالى علم بالأشياء قبل كونها بعلمه الأزلي الأبدي. كما قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. وقال تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تبارك وتعالى: وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وفي حديث عبادة رضي الله عنه: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهنا مسألة: أيهما أسبق، خلق العرش أم خلق القلم؟ قولان لأهل العلم. فقال قوم: إن القلم هو أول مخلوق، بدليل التعبير بقوله: أول ما خلق الله القلم. وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم. والقول الثاني وهو الأصح، أن أول مخلوق وأعظم مخلوق هو العرش، بدليل قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. وتوجيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، على أن أول معمول لقال، أي قال له: اكتب عندما خلقه، فتكون أول معمولة لقال، العامل فيها هو ماذا؟ هو قال، أي قال له اكتب أول ما خلق الله القلم. يؤيد ذلك رواية أخرى بلفظ لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة المشيئة العامة، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته النافذة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فعال لما يريد، وقال سبحانه من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا يجدر بنا أن نتكلم عن قسمي الإرادة باختصار. فالإرادة على نوعين، إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالإرادة الكونية العامة هي أن الله عز وجل فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته. فإيمان المؤمن وكفر الكافر ونفاق المنافق وما جرى وما يجري كله بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما تقدمت لنا أدلتها قبل قليل من مثل قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قول الله تبارك وتعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، قوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، والنصوص في هذا كثيرة. المقصود بها المشيئة العامة النافذة التي لا يخرج عنها أحد. والقسم الثاني الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، كما قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما يقول تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وغير ذلك من الأدلة. والمقصود بها هي ما تتضمن ما يحبه الله ويرضى من العبادات من فعل المأمورات وترك المنهيات. وتجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع ولا في حق العاصي؟ في حق المطيع، حيث إن المطيع حقق الإرادة الكونية الشرعية الكونية القدرية كونا وقدرا، كما حقق الإرادة الدينية الأمرية الشرعية دينا وشرعا. وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ في حق العاصي، فإن المعاصي لم يردها الله شرعا ولم يأمر بها دينا ولا يحبها الله ولا يرضاها، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الظالمين ونحو ذلك من الآيات. ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يخرج أحد أو عمل عن القدر الكوني العام الذي تضمنته الإرادة الكونية القدرية. وهذه هي المرتبة الثالثة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق وفق تلك الإرادة، وفق تلك المشيئة، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء، بما في ذلك أفعال العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب القدر أو الأمور التي يتحقق بها الإيمان بالقدر، فلا بد أن نعيها وأن نستوعبها. المسألة الرابعة قلنا ماذا؟ لا، المسألة الرابعة، المرتبة الرابعة الخلق، انتهينا منه. نعم، الخلق انتهينا منه. نعم، الأمر الرابع لا يقال لما وكيف. أكثر ما وجد الوجد في الفرق وتحزبت الأحزاب بسبب لما وكيف. تبدأ وساوس في الصدر، تبدأ بشكل وساوس في الصدر وخلجات وخواطر، ثم لم يلبس المبتدعة أن يحولوها إلى أقوال وأعمال وكتابات. ولو أنهم طبقوا السنة في هذه الخواطر لما حدث لهم هذا كله، بل ولا شيء منه. لو أنهم وقفوا حيث أمرهم الله أن يقفوا ولم يقحموا أنفسهم فيما ليس لهم به علم وسلموا وأذعنوا لما وقعوا فيما وقعوا فيه. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم أو أكفهم عن الخوض فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فكثرة الخوض وخصوصا لما وكيف هذه أمور خطيرة زلت فيها أقدام وانحرفت فيها أوهام ووهمت فيها أوهام وضاعت فيها أمم بأكملها. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا نصوص القدر أو غيرها مما ربما أنه تحار فيه العقول، لا نقول تنكره العقول لكن قد تحار فيه العقول، كانوا يجيبون بسمعنا وأطعنا، ويقولون آمنا بالله، لا يزيدون على ذلك. وإلا في الخطرات توجد من عهد الصحابة كما سأذكر لكم أمثلة بعد قليل. فكان إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا آمنا بالله، سمعنا وأطعنا. كيف لا وهم قد صدقوه بخبر السماء وآمنوا بالغيب، ثم يشكون فيما يخبر به بعد ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إليه المشركون لما جاءت حادثة الإسراء والمعراج، وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف أن أبا بكر سوف يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، لأنهم غير متصورين مدى إيمان أبي بكر رضي الله عنه بالغيب. فقال: رأيت ما يقول صاحبك يقول كذا وكذا. فقال: إن كان قاله فقد صدق. علق تصديقه بماذا؟ بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إلى آخر القصة التي تعرفون. الشاهد منها أنه لقوة إيمانه يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء استوعب العقل ذلك أم لم يستوعبه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، خالص الإيمان. يعني كونك تستعظم أن تتكلم به هذا دليل على قوة الإيمان بإذن الله تعالى. يعني ترتعد فرائصك لو رأيت نفسك تتكلم به. ولذلك فإن سبب ضلال من ضل من جهمية ومعتزلة وخوارج ورافضة وغيرهم أنهم حولوا تلك الخطرات إلى ماذا؟ إلى علوم، يزعمون أنها علوم نافعة، والعياذ بالله. فوقعوا فيما وقعوا فيه، ذلك صريح الإيمان، استعظامه لهذا صريح الإيمان. لذلك يعني يسلم هؤلاء الصحابة وبعدهم السلف الصالح إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يسلمون بقضاء الله وقدره ولا يقولون لما وكيف، لأن أكثر ما ضل الناس بسبب لما وكيف، يسلمون لأمر الله، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا وسوس لهم الشيطان قالوا آمنا بالله، وأقلعوا وتركوا تلك الخطرات والوساوس. ننتقل الآن إلى مواقف الناس من القدر. أما مواقف أهل السنة والجماعة فقد علم من خلال الإيمان بهذه النصوص والوقوف عند الأدلة وعدم الخوض في القدر إلا بمقدار ما تفهم به الأدلة. فكانوا يؤمنون بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء يجري بمقدار عند الله تبارك وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك كانوا يسلمون ويذعنون لكل ما أخبر الله به من المغيبات، فيؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار. يؤمنون بعلم الله بالكائنات قبل كونها وبكتابتها وبمشيئة الله جل وعلا وبخلقه للعباد وأفعالهم، كل ذلك محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وقد شذ في ذلك طائفتان عن ذلك المنهج الحق طائفتان: القدرية النفاة والقدرية الجبرية، وضربوا بعض النصوص ببعض ولم يقفوا عند الحد الذي حد الله لهم. وهناك نفاة العلم، وأظنهم الآن يمكن لا وجود لهم إن شاء الله تعالى، لكن الموجودون هم نفاة القدر، نفاة خلق أفعال العباد، وأن الله لم يقدر الأشياء ولم يكتبها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله. وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة الذين جاءهم فيهم الحديث، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وقد تبرأ منهم الصحابة رضوان الله عليهم، على رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهم المعتزلة أنفسهم، لأن من عقائد المعتزلة نفي القدر. أصول المعتزلة كما تعلمون خمسة، من بينها نفي القدر، التوحيد، ويقصدون به ماذا باختصار نذكرها، يقصدون به ماذا يا إخوة؟ نفي الصفات. العدل، ويقصدون به عدم خلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم كان ظالما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك لما قال أحدهم ولعله عمرو بن عبيد لبعض السلف: أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال: لو أنه منعك أمرا هو لك فأنت وشأنك، ولكنه لو إذا منعك أمرا هو ملك له فإنه يفعل ما يشاء ويختار. وهؤلاء يوجدون من خلال المعتزلة، أو نكمل المنزلة بين المنزلتين، يقصدون بها أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فإن وافى بكبيرته فهو خالد مخلد في النار. الوعد والوعيد أو إنفاذ الوعيد، ويعنون به أن مرتكب الكبيرة، أن نصوص الوعيد لا بد أن تكون نافذة بغض النظر عن نصوص الوعد، فيضربون نصوص الوعيد بنصوص الوعد بنصوص الوعيد، عكما المرجئة الذين يضربون نصوص الوعد بنصوص الوعيد. الأخير الأمر المعروف أنه عن المنكر، ويعنون به الخروج على ولاة الأمر وأئمة الدين. نعود إلى موضوع القدرية، هم يتمثلون في المعتزلة حاليا ومن نهج نهجهم، والفرقة الثانية عكسها، وهم من الجبرية، وهم القائلون بأن الإنسان كالغصن في مهب الريح، حيث ما تميله يمل، وأنه ليست له إرادة، سلبوه الإرادة. وقد رد الله على الطائفتين بآيتين متتاليتين في سورة التكوير أو في آخر سورة التكوير، فرد على الجبرية بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، ورد على القدرية النفاة بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بقيت مسألة قد يتعلق بها البعض: هل الإنسان مسير أم مخير؟ ما الجواب يا إخوتي؟
مسير مخير.
مسير مخير، فباعتبار مشيئة الله العامة النافذة التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر، فإنه الحال هذه ماذا؟ مسير، إذ لا يخرج شيء عن مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وباعتبار أن الله عز وجل أعطاه إرادة واختيارا يعرف بها الخير من الشر والضار من النافع والحق من الباطل، فإنه الحال هذه ماذا؟ مخير، أعطاه الله اختيارا، يعرف به وعقلا يفكر به يعني قدرا يعرف به الضار من النافع والغث من الثمين والحق من الباطل. هذه مسألة القدر، ولعلنا نقف عند هذا الحد أو نأخذ فقرة.
نأخذ فقرة. طيب.
نأخذ فقرة. طيب.
قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر.
نعم. من لم يعرف، ومن لم يعني يصل إلى حل ولم يفهم نصوص القدر، فعليه على الأقل أن ينفث وأن يعرف قدر نفسه وأن يجتهد في الوقوف عند النصوص وأن ينظر للنصوص مجتمعة، لا ينظر إلى جزء ويترك، لا ينظر البعض ويترك البعض الآخر، كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كما هو شأن المبتدعة. عرفنا أن القدرية أخذوا بنصوص بظواهر بما قد يظهر أو قد ما قد يفهمونهم من بعض النصوص التي فهموا منها أن العبد مستقل بفعله عن إرادة الله الكونية، وهو ما أثبت الله للعبد من المشيئة الخاصة به. عكسهم الجبرية أخذوا بماذا؟ بظاهر النصوص. الجبرية أخذوا بظاهر النصوص المشيئة على أنها تسلب العبد كل شيء وأنه ليست له إرادة البتة. فالقدرية النفاة ألغوا المشيئة، والقدرية الجبرية بالغوا في ماذا؟ في أو أخطأوا في فهم ماذا؟ المشيئة. والواجب عليهم أن يكفوا وأن يقفوا عند الأحاديث والنصوص، وأن لا يضربوا بعضها ببعض. على سبيل المثال، أخذت القدرية بقول الله تبارك وتعالى على حد زعمهم وعلى حد فهم القاصر، أخذوا بقول الله تبارك وتعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أن المقصود أن العبد هو الخالق لفعله. بينما أخذت الجبرية بنص آخر وضربت به هذا النص، وهو قول الله عز وجل: قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، قوله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض، ما أصابكم مصيبة فبإذن الله. فكل منهم ضرب النصوص بعضها ببعض. الجبرية أخذوا بالنصوص التي تبين أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن بفهم آخر، وهو أن العبد ليس له اختيار وليس له إرادة، وأنه كالغصن في مهب الريح. جاءت القدرية فأخذوا بالنصوص الأخرى على أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، فأخطأت طائفتان الطريق. بينما أهل السنة وقفوا عند الأحاديث. ما لا يقصد بحديث الصادق المصدوق؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع الجنين في بطن أمه نطفة ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل الله ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وإن الرجل أو إن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالناس الذين يقفون عند النصوص يسلمون بهذه القضايا، وأن القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والبعض يقف من هذه الأحاديث موقف الشك كالمعتزلة ونفاة القدر أيا كانوا، بل يردونها بدعاوى كثيرة، سواء قالوا أحاديث آحاد أو قالوا بها أو أولوها بأية معاني أخرى. أهل السنة يعملون مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك انظر إلى سراقة بن مالك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الأمور لأن المسألة مسألة إذعان وتسليم وإيمان دون استخدام كلمة كيف ولما كما تقدم، وإنما هو التسليم لقضاء الله وقدره مع بذل الجهد والأخذ بالأسباب المشروعة التي وفقك الله تبارك وتعالى للأخذ بها. بقيت مسألة أخيرة ولسمحنا الشيخ علي، وهي مسألة مسألة الاحتجاج بالقدر. يقول أهل العلم: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ما المقصود بهذا؟ يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، كيف؟ لا يحتج بالقدر على فعل الكبائر والمعاصي، لأن هذه حجة من؟ حجة إبليس والمشركين. قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وإبليس قال: ربي بما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهنا لا يحتج بالقدر، لأن الله عز وجل أبان لك السبيل وأوضح لك الدليل، وأنت قد اقترفت ما اقترفت باختيارك وبإرادتك الخاصة بك التي أعطاك الله تبارك وتعالى، والتي تميز بها بين الخير والشر. فلا حجة لأحد على الله، والحال هذا معنى يحتج بها، لا يحتج بها في المصائب في المعايب. أما الاحتجاج بها في المصائب، المصائب التي لا دخل للعبد فيها، المصائب التي لا دخل للعبد فيها، مثل يعني إنسان سائر الآن ومتقيد بالأنظمة المرعية، ثم قدر الله عليه حادثا فلقي ما لقي أو حصل ما حصل من وفاة أو إصابات نحو ذلك، وهو متقيد بأخذ الأسباب المشروعة، أو قدر الله عليه مرض فمرض أو مرض بسبب بعض الأمراض. فهنا يعني لو لامه أحد يحتج بالقدر، قدر الله ما شاء فعل، هذا قضاء الله، ليش تفعل ليش تفعل ليش تسوي كذا، فقل له هذا قضاء الله. لكن لو جاء صاحب معصية يحتج على معصيته بالقدر يعاقب ويحتج عليه بالقدر بالمقابل، كما روي عن عمر رضي الله عنه أن سارقا قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق، قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. وآخر من السلف قال إذا يعني احتج محتج على فعل المعاصي بالقدر فاقطعه على وجهه، ففي المقابل ولا كيف تفعل بهذا، هو احتج بالقدر على معصيته، فقدر الله علي أن أزني، قدر الله علي أن أسرق، قدر الله علي أن أفعل كذا وكذا، اصفعه وقل له قدر الله علي أن اصفعه. طبعا هذا لا يطبق يا إخوان، هذا من ولي الأمر أو من يقوم مقامه، ها؟ أما نحن مهمتنا النصح والتوجيه والتذكير، فهمنا هذا؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومعذرة من أمس لم يبقى وقت للأسئلة، ولعلها توجه لشيخنا وأخينا الشيخ عبيد، فإنه يعني هو شيخ الجميع، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نبدأ يا شيخ؟
نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الخصومات جمع خصومة، والمقصود بالخصومات هنا الجدل بالباطل المنهي عنه، فإن الجدل من طبيعة أهل البدع والأهواء. ولذلك جاء الحديث: ما ضل قوم بعد هدى جاءهم إلا أوتوا الجدل. فالجدل من طبيعة أهل البدع وأهل الأهواء، وليس من طبيعة المسلمين أهل السنة والجماعة. والجدل على قسمين: جدال بإيضاح الأدلة وإقامة البراهين في تقرير العقيدة الصحيحة والمنهج الحق مع من يحتاجون إلى ذلك ممن ليسوا مكابرين أو معاندين على علم، وهذا محمود. وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وجدل مذموم، وهو مماراة المبتدعة المعرضين الذين يجادلون بالباطل، وكثير منهم ربما ضل على علم أو أنهم مغربون أو مغرقون في البدعة بحيث لا ينفع معهم الجدل. وأهل الأهواء معروفون بذلك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من الجدل المذموم: أنا كفيل في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولذلك نهى الله عز وجل عن الجدال في الحج، وهي المماراة والمماحكة التي لا يقصد بها إعلاء كلمة الله، ولا يقصد بها توضيح الدليل، توضيح المسألة بدليلها. أما النقاش في المسائل العلمية بأدب النقاش المعروف فهذا أمر موجود ومقرر عند أهل العلم، فقد يختلفون في مسألة ما ويتجادلون فيها بالحق وفي ضوء الأدلة الشرعية، فإذا ما جاءهم أحد من المستفتين كل منهم يحيل إلى أخيه. ومما يجدر التنبيه إليه أن الجدل مع بعض أهل البدع قد يفضي إلى أمرين: الأمر الأول إشهارهم وإظهارهم بعد أن كانوا مغمورين، والأمر الثاني إضاعة الوقت معهم فيما لا طائل تحته، بما ليست له ثمرة. وربما كان هناك أمر ثالث، وهو تشوش بعض الحاضرين بشبه هؤلاء إذا طرحوا شبها خطيرة. جاء رجل أو جاء رجلان إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى تابعي المعروف، فقال: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك شيئا من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. أو نريد أن نقرأ عليك شيئا من القرآن. قال: ولا آية. قال: فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حديث. فقال له قائل: يا أبا بكر، هل لا سمعت منهما آية أو حديثا؟ فقال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك يقول أبو العالية: ولا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. فإن من المعلوم أن مجالستهم ومجادلتهم وكثرة الخوض معهم قد تفضي إلى ما لا ينفع، أو إلى ما يضر. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان ينهى عن مجادلة الرافضة، لأن الجدل معهم عقيم، إلا إن كان هناك أفراد يمكن أن يتعاهدوا إذا رؤي أنهم قريب من الخير. وأما مجادلتهم عبر بعض الفضائيات كما يحدث الآن فإن هذا إشهار لهم من ناحية، وتشويش على المسلمين من جهة أخرى. نعم.
وقال رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
هذا هو يعني تأكيد لما تقدم من حث المسلم على ترك المراء والخصومات في الدين، لا سيما في الأحوال التي أشرت إليها. نعم.
وقال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقدم تعريف السنة عند كثير من في كثير من المصطلحات، والمقصود بها هنا السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه هي السنة في صلاح أهل الحديث، وكذلك عند الأصوليين أو عند أهل إذا نظر إلى السنة مع الكتاب، فهي الأصل الثاني إن لم نقل إنها والكتاب أصل واحد. وهي وحي من الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه هي السنة المقصودة هنا. وقد تقدم لنا بالأمس أن السنة بمعناها العام تدل على الهدي والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان. نعم.
وقال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. كما عرفنا أن السنة وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي، وينبغي أن يبين هنا أن السنة تأتي مفسرة لمجمل القرآن وموضحة لمبهم الألفاظ، بل وقد تأتي بحكم جديد تقرر حكما جديدا قد يشار إليه في القرآن بعمومه، أو يدخل تحت قواعد تقررها الآيات القرآنية ويأتي بيانها في السنة. السنة وحي كما أن القرآن وحي، فينبغي التنبه لذلك، وأن الذي يريد أن يفرق بينهما يفرق بين أمرين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالسنة الكتاب والسنة والإجماع، هذه الدلائل الثلاث لا خلاف فيها بين أهل السنة البتة. ولذا لا يلتفت إلى منكري السنة، سواء أكان أولئك الذين ينكرونها بالكلية كالذين يسمون بالقرآنيين، أو الذين يخضعونها لعقولهم كما هو الحال من مذهب الخوارج والمعتزلة وسائر المدارس العقلية القديمة والحديثة التي تخضع السنة بل ومعاني القرآن للهوى وللعقل المجرد. يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فالسنة توضح القرآن وتبينه، ولولا السنة ما عرفنا أن صلاة الفجر ركعتان وصلاة المغرب ثلاثا وبقية الصلوات أربعة. ولولا السنة ما عرفنا تفاصيل الديات والقصاص وأحكام القصاص، ولولا السنة ما عرفنا تفاصيل كثير من أمور الشريعة. لذا فإن السنة والقرآن وحي من الله تعالى لا ينفك أحدهما عن الآخر. نعم. بل إن السنة قد تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وتوضح مبهمه وتجلي مجمله. نعم.
قال رحمه الله: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
السنة ليس فيها قياس. المقصود بالقياس من حيث القبول والرد لا ينظر إلى أي قياس في قبول السنة وما يتعلق بذلك، سواء كان في ذلك قياس التمثيل أو القياس الشمولي، القياس التمثيلي أو القياس الشمولي أو غير ذلك، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والمصير إليه والعمل به، ولا تضرب لها الأمثال، كما أن القرآن لا تضرب له الأمثال، بل يجب التسليم والإذعان بكل ما ثبت، لكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، كما يجب العمل به، كما يجب الإيمان بها والعمل بها وفهمها وفق فهم السلف الصالح، فلا تخضع في إثباتها لقياسات عقلية أو أمزجة يعني عقلية، بل ينظر في هذا إلى السند المتصل الصحيح، حيث يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولا شك أن علم الإسناد وعلم علوم الحديث لا شك أنها تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تفضل.
قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
أيضا يدخل في السنة في هذا المعنى ما تقدم من أن المقصود الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق السنة على العقيدة وعلى مسائل العقيدة، ولذلك ألف بعض السلف مؤلفات باسم السنة ويتحدث عن عقيدة السلف في مسائل الإيمان والإسلام وسائر مسائل العقيدة. فالسنة بهذا المعنى من مسائلها ومما يتعلق بها الإيمان بالقدر. اقرأ العبارة مرة أخرى.
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
من السنة اللازمة التي يجب تصديقها ما ورد في القدر من نصوص شرعية من آيات وأحاديث يجب الإيمان بها والتسليم لها. والقدر مأخوذ من التقدير، وهو القياس أو القطع، هذا في اللغة، وفي الشرع هو تقدير الله تبارك وتعالى للعلوم للأمور قبل كونها علما وكتابة ومشيئة وخلقا، فهذا هو القدر أو التقدير، أي تقدير الله للأمور قبل خلقها، أي يشمل ذلك كما سيأتي في المراتب العلم، ويشمل الخلق ويشمل الكتابة والخلق والمشيئة والخلق. وهذا التقدير أدلته واضحة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عنه في النقاط الآتية: الأمر الأول تعريفه وقد ذكرناه بإيجاز، والأمر الثاني أدلة وجوب الإيمان به وأن من لم يؤمن به فليس بمؤمن، الأمر الثالث مراتبه، وإن شئت قلت بما يتحقق القدر وكيف يكون الإيمان به، والأمر الرابع ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: لا يقال لما وكيف. والأمر الخامس مواقف الناس من القدر. أقول وبالله التوفيق: الأمر الأول أو الثاني بعد ذكر التعريف أدلة وجوب الإيمان بالقدر. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تبارك وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والآيات كثيرة في هذا الباب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في مجيء قصة مجيء حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك لما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالقدرية الذين ظهروا، وسيأتي الإشارة إلى حالهم أو إلى مذاهبهم، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه. ثم ذكر حديث جبريل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وذكر أحاديث أخرى يصححها كثير من أهل العلم، وهي قولهم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم. هذا ما يتعلق بالأدلة. ننتقل بعد هذا إلى مراتب القدر أو بما يكون الإيمان بالقدر. لا يتم الإيمان بالقدر ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربعة أمور، أو بالإيمان بأربع مراتب. وبعض أهل العلم يعبر بالدرجات: مرتبتان تحت كل مرتبة درجتان. ولعل التعبير بأربع أوضح وأدعى للفهم. المرتبة الأولى العلم، وهي أن يعتقد المسلم بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، فيعتقد أن الله تبارك وتعالى علم بالأشياء قبل كونها بعلمه الأزلي الأبدي. كما قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. وقال تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وفي حديث عبادة رضي الله عنه: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وهنا مسألة: أيهما أسبق، خلق العرش أم خلق القلم؟ قولان لأهل العلم. فقال قوم: إن القلم هو أول مخلوق، بدليل التعبير بقوله: أول ما خلق الله القلم. وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم. والقول الثاني وهو الأصح أن أول مخلوق وأعظم مخلوق هو العرش، بدليل قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. وتوجيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، على أن أول معمول لقال، أي قال له اكتب عندما خلقه، فتكون أول معمولة لقال، العامل فيها هو ماذا؟ هو قال، أي قال له اكتب أول ما خلق الله القلم. يؤيد ذلك رواية أخرى بلفظ: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة المشيئة العامة، وهي أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته النافذة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فعال لما يريد. وقال سبحانه: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا يجدر بنا أن نتكلم عن قسمي الإرادة، الإرادة باختصار. فالإرادة على نوعين: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالإرادة الكونية العامة هي أن الله عز وجل فعال لما يريد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته. فإيمان المؤمن وكفر الكافر ونفاق المنافق وما جرى وما يجري كله بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما تقدمت لنا أدلتها قبل قليل من مثل قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قول الله تبارك وتعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد. والنصوص في هذا كثيرة، المقصود بها المشيئة العامة النافذة التي لا يخرج عنها أحد. والقسم الثاني الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، كما قال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما يقول تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وغير ذلك من الأدلة. والمقصود بها هي ما تتضمن ما يحبه الله ويرضاه من العبادات، من فعل المأمورات وترك المنهيات، وتجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المطيع ولا في حق العاصي؟ في حق المطيع، حيث إن المطيع حقق الإرادة الكونية الشرعية الكونية القدرية كونا وقدرا، كما حقق الإرادة الدينية الأمرية الشرعية دينا وشرعا. وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ في حق العاصي، فإن المعاصي لم يردها الله شرعا ولم يأمر بها دينا ولا يحبها الله ولا يرضاها. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الظالمين ونحو ذلك من الآيات. ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يخرج أحد أو عمل عن القدر الكوني العام المتضمن الذي تضمنته الإرادة الكونية القدرية. وهذه هي المرتبة الثالثة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة: الخلق وفق تلك الإرادة، وفق تلك المشيئة، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب القدر أو الأمور التي يتحقق بها الإيمان بالقدر، فلا بد أن نعيها وأن نستوعبها. المسألة الرابعة قلنا ماذا؟ لا، المسألة الرابعة، المرتبة الرابعة الخلق، انتهينا منه. نعم، الخلق انتهينا منه. نعم، الأمر الرابع: لا يقال لما وكيف. أكثر ما وجد الوجد في الفرق وتحزبت الأحزاب بسبب لما وكيف. تبدأ وساوس في الصدر، تبدأ بشكل وساوس في الصدر وخلجات وخواطر، ثم لم يلبس المبتدعة أن يحولوها إلى أقوال وأعمال وكتابات. ولو أنهم طبقوا السنة في هذه الخواطر لما حدث لهم هذا كله، بل ولا شيء منه. لو أنهم وقفوا حيث أمرهم الله أن يقفوا ولم يقحموا أنفسهم فيما ليس لهم به علم وسلموا وأذعنوا لما وقعوا فيما وقعوا فيه. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم أو أكفهم عن الخوض فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فكثرة الخوض وخصوصا لما وكيف، هذه أمور خطيرة زلت فيها أقدام وانحرفت فيها أوهام ووهمت فيها أوهام وضاعت فيها أمم بأكملها. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا نصوص القدر أو غيرها مما ربما أنه تحار فيه العقول، لا نقول تنكره العقول لكن قد تحار فيه العقول، كانوا يجيبون بسمعنا وأطعنا ويقول آمنا بالله، لا يزيدون على ذلك. وإلا في الخطرات توجد من عهد الصحابة كما سأذكر لكم أمثلة بعد قليل. فكان إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا آمنا بالله سمعنا وأطعنا، كيف لا وهم قد صدقوه بخبر السماء وآمنوا بالغيب ثم يشكون فيما يخبر به بعد ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إليه المشركون لما جاءت حادثة الإسراء والمعراج وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف أن أبو بكر سوف يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، لأنهم غير متصورين مدى إيمان أبي بكر رضي الله عنه بالغيب. فقال رأيت ما يقول صاحبك يقول كذا وكذا، فقال إن كان قاله فقد صدق. علق تصديقه بماذا؟ بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إلى آخر القصة التي تعرفون. الشاهد منها أنه لقوة إيمانه يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء استوعب العقل ذلك أم لم يستوعبه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان خالص الإيمان، يعني كونك تستعظم أن تتكلم به هذا دليل على قوة الإيمان بإذن الله تعالى، يعني ترتعد فرائصك لو رأيت نفسك تتكلم به. ولذلك فإن سبب ضلال من ضل من جهمية ومعتزلة وخوارج ورافضة وغيرهم أنهم حولوا تلك الخطرات إلى ماذا؟ إلى علوم، يزعمون أنها علوم نافعة والعياذ بالله، فوقعوا فيما وقعوا فيه، ذلك صريح الإيمان، استعظامه لهذا صريح الإيمان. لذلك يعني يسلم هؤلاء الصحابة وبعدهم السلف الصالح إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يسلمون بقضاء الله وقدره ولا يقولون لما وكيف، لأن أكثر ما ضل الناس بسبب لما وكيف، يسلمون لأمر الله، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا وسوس لهم الشيطان قالوا آمنا بالله وأقلعوا وتركوا تلك الخطرات والوساوس. ننتقل الآن إلى مواقف الناس من القدر. أما مواقف أهل السنة والجماعة فقد علم من خلال الإيمان بهذه النصوص والوقوف عند الأدلة وعدم الخوض في القدر إلا بمقدار ما تفهم به الأدلة. فكانوا يؤمنون بقضاء الله وقدره وأن كل شيء يجري بمقدار عند الله تبارك وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولذلك كانوا يسلمون ويذعنون لكل ما أخبر الله به من المغيبات، فيؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يكن وأن كل شيء عنده بمقدار. يؤمنون بعلم الله بالكائنات قبل كونها وبكتابتها وبمشيئة الله جل وعلا وبخلقه للعباد وأفعالهم، كل ذلك محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وقد شذ في ذلك طائفتان عن ذلك المنهج الحق طائفتان، القدرية النفاة والقدرية الجبرية، وضربوا بعض النصوص ببعض ولم يقفوا عند الحد الذي حد الله لهم. وهناك نفاة العلم، وأظنهم الآن في لا وجود لهم إن شاء الله تعالى، لكن الموجودون هم نفاة القدر، نفاة خلق أفعال العباد، وأن الله لم يقدر الأشياء ولم يكتبها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله. وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة الذين جاءهم فيهم الحديث، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وقد تبرأ منهم الصحابة رضوان الله عليهم، على رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهم المعتزلة أنفسهم، لأن من عقائد المعتزلة نفي القدر. أصول المعتزلة كما تعلمون خمسة، من بينها نفي القدر، التوحيد، ويقصدون به ماذا باختصار نذكرها، يقصدون به ماذا يا إخوة؟ نفي الصفات. العدل، ويقصدون به عدم خلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها ثم عذبهم كان ظالما تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك لما قال أحدهم ولعله عمرو بن عبيد لبعض السلف، أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال لو أنه منعك أمرا هو لك فأنت وشأنك، ولكنه لو إذا منعك أمرا هو ملك له فإنه يفعل ما يشاء ويختار. وهؤلاء يوجدون من خلال المعتزلة، أو نكمل المنزلة بين المنزلتين، يقصدون بها أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فإن وافى بكبيرته فهو خالد مخلد في النار. الوعد والوعيد أو إنفاذ الوعيد، ويعنون به أن مرتكب الكبيرة، أن نصوص الوعيد لا بد أن تكون نافذة بغض النظر عن نصوص الوعد، فيضربون نصوص الوعيد بنصوص الوعد بنصوص الوعيد عكما المرجئة الذين يضربون نصوص الوعد بنصوص الوعيد. الأخير الأمر المعروف أنه عن المنكر، ويعنون به الخروج على ولاة الأمر وأئمة الدين. نعود إلى موضوع القدرية، هم يتمثلون في المعتزلة حاليا ومن نهج نهجهم. والفرقة الثانية عكسها وهم من الجبرية، وهم القائلون بأن الإنسان كالغصن في مهب الريح حيث ما تميله يمل، وأنه ليس له إرادة، سلبوه الإرادة. وقد رد الله على الطائفتين بآيتين متتاليتين في سورة التكوير أو في آخر سورة التكوير، فرد على الجبرية بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، ورد على القدرية النفاة بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بقيت مسألة قد يتعلق بها البعض، هل الإنسان مسير أم مخير؟ ما الجواب يا إخوتي؟
مسير مخير.
مسير مخير، فباعتبار مشيئة الله العامة النافذة التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر، فإنه الحال هذه ماذا؟ مسير، إذ لا يخرج شيء عن مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وباعتبار أن الله عز وجل أعطاه إرادة واختيارا يعرف بها الخير من الشر والضار من النافع والحق من الباطل، فإنه الحال هذه ماذا؟ مخير، أعطاه الله اختيارا يعرف به وعقلا يفكر به يعني قدرا يعرف به الضار من النافع والغث من الثمين والحق من الباطل. هذه مسألة القدر، ولعلنا نقف عند هذا الحد أو نأخذ فقرة.
نأخذ فقرة.
طيب.
قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر.
نعم. من لم يعرف، ومن لم يعني يصل إلى حل ولم يفهم نصوص القدر، فعليه على الأقل أن ينفث وأن يعرف قدر نفسه، وأن يجتهد في الوقوف عند النصوص، وأن ينظر للنصوص مجتمعة، لا ينظر إلى جزء ويترك، لا ينظر البعض ويترك البعض الآخر، كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما هو شأن المبتدعة. عرفنا أن القدرية أخذوا بنصوص بظواهر بما قد يظهر أو قد ما قد يفهمونهم من بعض النصوص التي فهموا منها أن العبد مستقل بفعله عن إرادة الله الكونية، وهو ما أثبت الله للعبد من المشيئة الخاصة به. عكسهم الجبرية أخذوا بماذا؟ بظاهر النصوص. الجبرية أخذوا بظاهر النصوص المشيئة على أنها تسلب العبد كل شيء، وأنه ليس له إرادة البتة. فالقدرية النفاة ألغوا المشيئة، والقدرية الجبرية بالغوا في ماذا؟ في أو أخطأوا في فهم ماذا؟ المشيئة. ويجب عليهم أن يكفوا وأن يقفوا عند الأحاديث والنصوص، وأن لا يضربوا بعضها ببعض. على سبيل المثال، أخذت القدرية بقول الله تبارك وتعالى على حد زعمهم وعلى حد فهمهم القاصر أخذوا بقول الله تبارك وتعالى: وما أصابك من حسنة ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أن المقصود أن العبد هو الخالق لفعله. بينما أخذت الجبرية بنص آخر وضربت به هذا النص، وهو قول الله عز وجل: قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، قوله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض، ما أصابكم مصيبة فبإذن الله. فكل منهم ضرب النصوص بعضها ببعض. الجبرية أخذوا بالنصوص التي تبين أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن بما بفهم آخر، وهو أن العبد ليس له اختيار وليس له إرادة، وأنه كالغصن في مهب الريح. جاءت القدرية فأخذوا بالنصوص الأخرى على أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، فأخطأت الطائفتان الطريق. بينما أهل السنة وقفوا عند الأحاديث. ما لا يقصد بحديث الصادق المصدوق؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع الجنين في بطن أمه نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يرسل الله ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وإن الرجل أو إن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالناس الذين يقفون عند النصوص يسلمون بهذه القضايا، وأن القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والبعض يقف من هذه الأحاديث موقف الشك كالمعتزلة ونفاة القدر أيا كانوا، بل يردونها بدعاوى كثيرة، سواء قالوا أحاديث آحاد أو قالوا بها أو أولوها بأية معاني أخرى. أهل السنة يعملون مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك انظر إلى سراقة بن مالك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن المسألة مسألة إذعان وتسليم وإيمان دون استخدام كلمة كيف ولما كما تقدم، وإنما هو التسليم لقضاء الله وقدره مع بذل الجهد والأخذ بالأسباب المشروعة التي وفقك الله تبارك وتعالى للأخذ بها. بقيت مسألة أخيرة ولسمحنا الشيخ علي، وهي مسألة ال مسألة الاحتجاج بالقدر، يقول أهل العلم يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ما المقصود بهذا؟ يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، كيف؟
لا يحتج بالمعصية يا شيخ،
لا يحتج بالقدر على فعل الكبائر والمعاصي، لأن هذه حجة من؟ حجة إبليس والمشركين، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وإبليس قال ربي بما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهنا لا يحتج بالقدر، لأن الله عز وجل أبان لك السبيل وأوضح لك الدليل، وأنت قد اخترت ما اخترت باختيارك وبإرادتك الخاصة بك التي أعطاك الله تبارك وتعالى، والتي تميز بها بين الخير والشر. فلا حجة لأحد على الله، والحال هذا معنى يحتج بها، لا يحتج بها في المصائب في المعايب. أما الاحتجاج بها في المصائب التي لا دخل للعبد فيها، المصائب التي لا دخل للعبد فيها، مثل يعني إنسان سائر الآن ومتقيد بالأنظمة المرعية، ثم قدر الله عليه حادثا فلقي ما لقي أو حصل ما حصل من وفاة أو إصابات نحو ذلك، وهو متقيد بأخذ الأسباب المشروعة، أو قدر الله عليه مرض فمرض أو مرض ببعض الأمراض. فهنا يعني لو لامه أحد يحتج بالقدر، قدر الله ما شاء فعل، هذا قضاء الله، ليش تفعل كذا، فقل له هذا قضاء الله. لكن لو جاء صاحب معصية يحتج على معصيته بالقدر، يعاقب ويحتج عليه بالقدر بالمقابل، كما روي عن عمر رضي الله عنه أن سارقا قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق، قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. وآخر من السلف قال إذا يعني احتج محتج على فعل المعاصي بالقدر فاقطعه على وجهه، ففي المقابل ولا كيف تفعل بهذا، هو احتج بالقدر على معصيته، فقدر الله علي أن أزني، قدر الله علي أن أسرق، قدر الله علي أن أفعل كذا وكذا، اصفعه وقل له قدر الله علي أن اصفعه. طبعا هذا لا يطبق يا صاحبي، هذا من ولي الأمر أو من يقوم مقامه، ها؟ أما نحن مهمتنا النصح والتوجيه والتذكير، فهمنا هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومعذرة من أمس لم يبقى وقت للأسئلة، ولعلها توجه لشيخنا وأخينا الشيخ عبيد، فإنه يعني هو شيخ الجميع، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.